بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الأطعمة. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في أكل حشرات الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثني ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال:
عندك لحشرات ولا لا لحشرات؟
فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما.
ألف وتاء.
ألف وتاء.
نسخ.
في نسخة لحشرة. في نسخة لحشرة. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
نعم. والحديث الثاني ضعيف والأول قال ملقام ابن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهي صغار دواب الأرض كالربيع والضباب والقنافذ ونحوها. قال: وليس في قوله دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمع. قول يعني لم أسمع، هذا ليس دليل على أنها مباح، هو لم يسمع لكن غيره سمع. وأما الحديث الثاني فضعيف، واستدلال ابن عمر رضي الله عنه بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه، على لما سئل عن القنفذ. هذا الاستدلال وحده ب التدليل على المحرمات من هذا لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم بالسنة أشياء أخرى. فقوله تعالى: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلي كنا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ليس فيه تحريم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك التي قد حرمت بعد. فهذه الآية إلى أن نزلت كان هذا هو التحريم. هذه الآية إلى أن نزلت كان هذا هو التحريم، أما بعد ذلك فالتحريم ثابت بغير هذا. فكل ما ورد في السنة أو في القرآن، كل ما ورد في السنة أيضا فإنه ينضاف إلى الآية. على كل العلماء على أن حشرات الأرض لا تؤكل لقذارتها، لا تؤكل لقذارتها. نعم. فكل ما كان يستقذر فإنه لا يؤكل، ومن ذلك حشرات الأرض. نعم. نعم. الأول أيضا بعيد. نعم. لكن الذي عليه العلم أن الحشرات لا تؤكل لكونها مستقدرة. نعم.
قال باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضيل الفضل بن دكين قال حدثنا
صبيح
عندي صبيح قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية.
نعم، يعني أن المحرمات في باب الطعام في باب الأطعمة المحرمات ما ورد بها الدليل، فما ورد الدليل به ما ورد به الدليل فالقاعدة فالقاعدة في ذلك أن ما ورد به الدليل ما ورد به الدليل من الكتاب أو السنة بتحريمه فإنه يكون حراما، وما ورد وما لم يرد به تحريم فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل ما لم يرد دليل بالتحريم، والدليل هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمارة عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
دل هذا على إباحة أكل الضبع، أنه قال صلى الله عليه وسلم أي له مثل إذا صاده المحرم كالصيد المباح. نعم، فيكون أكل الضبع مباحا. فإن قال قائل لكن هذا قد يفترس أو له ناب أو له كذا، نقول ورد الشارع بإباحته، فإذا ورد الشارع بإباحته يكون مستثنا. نعم.
قال باب ما جاء في أكل السباع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطيب. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن روبة التغلبي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطط من مال معاهد ولا اللقطط من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيب. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ف
فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قال: حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها.
هذا دليل على القاعدة الكلية في هذا أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إشارة، وهذا أيضا فيه دليل على أن الآية لم تستوعب كل المحرمات، إنما الآية كانت إلى أن نزلت في المحرمات حال نزولها. أما بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بالسنة، أو أن هذه الآية تكون في التحريم من بالقرآن، قل أجد فيما أوحي إلي، يعني في القرآن، محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، لكن جاءت السنة بمحرمات، منها الحمر الأهلية، ومنها كل ذي مخلب من كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإذا هذه قاعدة عامة، كل ذي ناب من السباع فإنه محرم، ما اسمه أيا كان، وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه قاعدة عامة. نعم. قيد ايه اللي هو ايه؟ فين دي؟ مال قيد فين؟ وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها، لعل من الحمر يعني، وبغالها يعني الخيل الذي تشبه تكون من الحمر والبغال، أما الخيل نفسها ليست حرام. قوله وخيلها، خيلها هل هناك يعني خيل المراد بالخيل هنا ايه؟ خيل في خيل اهلية وغير اهلية سوى ذكر البغال، هل في خيل اهلي وغير اهلي؟ نعم. اي نعم 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 لا قول مالك بحث الخيل قول مالك أقول تحريم الخيل قول مالك خلاص طالما الحديث فيه ضعف قال بيهقي هذا حديث الإسناد مضطرب ومع الترابي مخالف لحديث الثقات نعم يعني ما يصح نعم الايه كيف له مفهوم
يعني لو دينا بالمغرب السباع الحين تفضل الاصابع شرح فضل ليس من السباع
خلاص احنا قلنا بان هذا دل عليه الدليل لا نبحث فيه ضبع ورد بالدليل ما نستثني به قواعد ضبع ورد به الدليل خلاص نقول ورد به الدليل إذا هو مباح ما عدا ذلك كل ذي ناب من السباع في غير فيما له ناب وليس من السباع ناب يقود مخلب من الطير وناب من السباع فالأشياء إما طير أو سباع فكل ذي ناب من السباع يفترس به وكل ذي مخلب من الطير كالصقر وغير ذلك كل هذا لا يباح نعم وهذا أيضا حديث الأخير قال ابن عبد الملك عن أكل هر وأكل ثمنها أيضا هذا ضعف الألباني في ضعيف أبي داود. وقد مر المبحث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وهو الهر. ومن أهل العلم من يضاعف الحديث كما الذي عند مسلم ومنهم من يصححه، والصواب أنه صحيح وأنه ينهى عن أكل الهر وأكل ثمنه، فلا يباع الهر، الهر لا يباع ولا يؤكل. نعم.
هنا باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن منصور عن عبيد عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن من مالي ما أطعم أهلي إلا ثمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من ثمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبيد عن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في عام خيبر كما قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، فهذا فيه نص في تحريم أكل الحمر وإباحة أكل الخيل. وأما حديث عبد الرحمن حديث غالب ابن أبجر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم أهلك من ثمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية يعني الجلالة، فهذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وتحريم الحمر الأهلية هذا ثابت به السنة وأن النبي نهى عنه يوم خيبر. كل ما يأكل من قدرات كل ما أكل من قدرات من أي ذنب.
قال باب في أكل الجراد. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبع غزوات فكنا نأكله معه. قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابن الزبرقان قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى ابن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله. قال أكثر جند الله؟ قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام. قال أبو داود رحمه الله رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
فدل ذلك على إباحة أكل الجراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكله وأكله مع الصحابة، فالجراد مباح. نعم، وقد جاء في الحديث ولكنه ضعيف وهو مشهور، وحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالجراد مباح. نعم، والجراد الذي نسميه عندنا النطاط، نعم، فإنه يؤكل فيه جزء، هذا يؤكل يباح. نعم، ومنه ما هو أكبر مما عندنا لكن هو نفس الشكل.
قال باب في أكل الصافي من السمك. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فقلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة أبي إياس أن أبا أيوب أتي بسمكة صافية فأكلها. قال أبو داود رحمه الله وروى عبد الملك بن بشير عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس قال أشهد على أبي بكر الصديق أنه قال كل الطافي من السمك. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك بن أبي بشر قال حدثنا عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر الصديق قال كل الطافي من السمك.
فالله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدل هذا على إباحة السمك سواء كان ميتا أو كان حيا، كان طافيا أو غير طاف، كل هذا مباح، اللهم إلا إذا كان قد مات بالسموم ونوضع له سم حتى مات، إذا كان يضر ليس لنجاسة فيه فالسمك ما ينجس، السمك ليس بنجس، لكن إذا كان اللحم سيضر نتيجة تناوله للسم فيمنع من أجل الضرر لا من أجل النجاسة، فالسمك مباح سواء كان حيا أو ميتا، وجدته طافيا أو غير طاف. نعم، كون نفس قد تستقذر الطافي قد تستقذره هذا أمر آخر، أما من جهة الإباحة والحل وغير ذلك فهو مباح حلال الحمد لله. نعم.
قال باب في من اضطر إلى الميتة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت، فقال اسخلها، فقال اسلخها، فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى سأل رسول الله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب قال حدثنا عقبة بن وهب ابن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية، قال ذلك وأبي الجوع، فأحل لهم الميتة على هذا الحال. قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار.
وحديث ضعف الألباني رحمه الله تعالى. والآية تدل على إباحة أكل اللحم، أكل الميتة عند الاضطرار، قال سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالميتة تباح عند الاضطرار، وعند الاضطرار كيف الأكل منها؟ الأكل منها على قدر، قال غير باغ ولا عاد، فإنه لا يبغي في الرخصة ولا يتعدى في الحق في القدر، فلا يأكلها من غير رخصة، لا يجوز له أن يأكلها من غير رخصة، وهي الاضطرار. وما الاضطرار؟ أن يهلك لو لم يأكل ذلك، إذا لم يأكل ميت هلك، هذا هو الاضطرار، ليس جوع وشدة جوع، لكن مع تحمل إلى أن يجد الحلال، لكن إما أن يأكل وإما أن يهلك. طيب، وإذا أكل عند الاضطرار فإنه لا يأكل حتى يملأ بطنه إلى درجة الشبع، وإنما يأخذ منها بالقدر الذي يسد جوعه. وهل يحمل معه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يجد ميتة أو كذا أنه لا بأس أن يحمل معه، المهم أنه لا يأكل منها إلا عند الاضطرار، إلا عند الاضطرار. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد. من هنا قاعد العلماء قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الحاجة أيضا تقدر بقدرها، فلا يجوز الزيادة عن الحد والقدر الذي يباح الإنسان أن يتناول فيه ما يخالف الشرع. فمن أكل ميتة فإنه يأخذ منها على قدر الحاجة، ومن أبيحت له حاجة فإنه يأخذ منها بقدره. والعلماء فرقوا بين الاضطرار والحاجة، فالاضطرار يؤدي إلى الهلكة إذا لم تتناول، أما الحاجة إذا لم تأخذها ضاق عليك أمر وصار وشدد عليك، لكن لا يؤدي ذلك إلى هلكة، موت ونحو ذلك، لكن يضيق عليك، يفوت منك مصلحة. فمثلا نظر الرجل إلى المرأة عند الخطبة، ما نقول إنما يباح للاضطرار، لكن هذا إنما أبيح للحاجة، لأن الإنسان إذا لم يرى المرأة قبل الزواج قد لا تعجبه بعد الزواج، فيؤدي ذلك إلى طلاق وإلى نفرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالحاجة أقل من الاضطرار، الاضطرار يؤدي إلى هلك، إنما الحاجة تضييق، يؤدي إلى تضييق وتشديد عليك. على كل، في الاضطرار والحاجة لا يجوز الإنسان أن يتناول ذلك إلا بالقدر الذي يدفع الاضطرار والحاجة. وعليه فما أبيح عند الاضطرار لا يجوز الإنسان أن يتوسع فيه. الناس اليوم إنما يتوسعون من غير اضطرار، نهيك عن الاضطرار، يتوسعون من غير اضطرار ويأخذون الحرام غير مضطرين إليه. والعلماء يقولون بأن تناول الإنسان لهذا الشيء عند الاضطرار إنما يجوز لك أن تتناول ممنوع عند الاضطرار إذا لم يكن شيء يسد حاجتك سواه، إذا لم يكن شيء يسد حاجتك سواه. لكن لو عندك شيء، يعني مثلا واحد يقول والله أنا موجود الجبن، لكن أنا لا أشتهي الجبن، أنا لا أشتهيه، الجبن موجود أنا لا أشتهيه، فنقول كله مسألة الشهوة وعدمها لا دخل له هنا، أنت ما تأكل هنا أكل تشهي، إنما تأكل ما يسد جوعك حتى لا تهلك. فالمتناول عند الاضطرار أيضا إنما يكون في حالة لا يقوم غيرها مقامها، إذا كان يقوم غيرها مقامها وجب تناول هذا الغيث. وجب تناول هذا غير. ولهذا يرد على الذين يأتون المحرمات ويقولون هذه للضرورة هذه لكذا إنما ارتكبنا المحرم هذا الإضطرار وغير ذلك. نقول حتى ولو افترضنا لو سلمنا جدلا بهذا الأمر فإن الإنسان يرتكب المحرم عند الإضطرار إذا لم يكن غيره, إذا لم يكن غيره كاللجوء مثلا إلى السياسات المحرمة من أجل نفع الأمة يقولون ومن أجل ومن أجل وهذا اضطرار أو كذا. عندنا تقوى الله وعندنا سياسة شرعية وعندنا دعوة الناس والصبر على ذلك, وأن من أعظم ما يستجلب به رزق الأمة ويوسع به عليها تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن للقرى أمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتقوى الله عز وجل والأخذ بالأسباب الشرعية وطريقة النبوة ومنهاج الأنبياء والمرسلين هذا أعظم طريق, هذا أعظم طريق. نعم. كذلك ما يفرضه الحاكم على الناس من أموال, لا يجوز الحاكم أن يفرض مالا غير المال الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. لكن لو اضطر وضاق حال الأمة والأمة تحتاج إلى مال فإنه إن فرض شيئا من ذلك فإنه يفرضه بالضوابط الشرعية وبقدر الحاجة أيضا, فالفرض يكون على الأغنياء. وهذا إذا لم يكن هناك سبيل سوى ذلك, إذا لم يكن سبيل سوى ذلك, يعني مثلا حاكم لا يجمع الزكوات ويأتي يفرض على الناس ضرائب ويقول الدولة محتاجة. طيب الدولة محتاجة, عندنا الحمد لله ما نسد به الحاجة من جهة الشرع وهو الزكوات, نجمع الزكوات من الناس, نجمع الزكوات من الناس. فإذا لم يقم الحاكم بجمع الزكاة ما يفرض على الناس شيئا غير ذلك, لأنه ليس مضطرا, لأنه إن أخذ السبيل الشرعي فإن الناس يكتفون بذلك. هذه واحد. الأمر الثاني أن حاجة الناس إلى ذلك حاجة إلى محرم أو مباح أو مختلط. هل عندنا نفقات, النفقات حددناها في المباح فقط حتى لم يعد عندنا شيء فإننا نحتاج إلى بذل في المباح, أو أنه تجمع هذه الأموال فتجعل في المحرم والمباح ثم نقول إننا مضطرون؟ ليس هذا اضطرار, لأن النفقة إنما تكون في المحرم, ولو أننا سددنا باب المحرم لقلت النفقة جدا ولكفت في المباح الحلال, ولكفت في المباح الحلال. فهذا كله ليس يقال اضطرار فيه. الحاكم ليس مضطرا أولا لأن المنفذ الشرعي لم يفتح, وثانيا لأن الحاجة هنا تعدت من المباح إلى المحرم. وهذه قاعدة مرت معنا في القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, أنه لابد أن تسلك المسلك الشرعي الأول, إذا ضاق بك مسلك شرعي فحينئذ تنظر إلى مثل هذه الأشياء. أما ويوجد المسلك الشرعي وتتجاوزه وتقول أنا مضطر إلى كذا وكذا هذا لا يباح ولا يجوز لك أن تستعمل الرخصة في هذا. إنما الرخصة كالعزيمة لا بد من شرطها, لا بد من شرطها, فلا يلجأ الإنسان إلى الرخصة إلا إذا كان مضطرا اضطرارا شرعيا. ما تضطرني اضطرار غير شرعي وتقول لي والله كذا وكذا مثلا. ومن هنا كان دليل من قال بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي, الرخص لا تستباح بالمعاصي, فصاحب المعصية لا يباح له أن يتناول الرخصة. بيد أننا نفرق في هذه المسألة بينما إذا كانت الرخصة خارج المعصية, يعني مثلا الإنسان سافر من أجل المعصية في نهار رمضان هل يباح له الفطر وقد سافر مسافة قصر أم لا؟ من أهل العلم من قال لا يباح له ذلك لأنه سافر سفر معصية فلا يعان في سفر معصية ولا يرخص له في سفر معصية هذا. ومن أهل العلم من قال السفر شيء والصوم شيء, فهو آثم بسفرين المعصية ولكن الرخصة جائزة له, وهو أصح القولين, وهو أصح القولين. نحن نقول يعني مسلك من قال ذلك. فإذا الرخص وهذه الأشياء التي على خلاف الأصل إنما تكون بالتزام تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن طريق غيرها, إذا لم يكن طريق غيرها, إنما إذا كان في طريق آخر فلا يباح الإنسان أن يتناول الإيه, أن يتناول الرخصة. نعم. ولهذا يسد الباب على من أحدث الوسائل غير الشرعية في السياسة, حدثها وقال بأن هذا اضطرار وبأن هذا حاجة والناس يحتاجون والناس يحتاجون وإذا لم يحصل كذا ونخشى كذا, كل هذا لا يجوز لك فعل المحرم لأنك لم تدل الناس على ما يجب عليهم التنبه عليه والأخذ به من تقوى الله سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.
قال: باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن, فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث منكر. وقال أبو داود: وأيوب ليس هو السختياني. قال: باب في أكل الجبن. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. قال: باب في الخل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان يعني الثوري عن محارب بن ذثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. وفي نسخة: نعم الأدم الخل. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: باب في أكل الثوم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته, وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح: ببدر. فسره ابن وهب طبقا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا فسره ابن وهب طبق. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل: يا رسول الله, وأشد ذلك كله الثوم, أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه, ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفلت تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه, ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها، فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. أو عندي بتشديد النون، قال: فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال: حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما. إن كنتم لابد آكلوهما، وفي نسخة: آكليهما فأميتوهما طبخا. قال: يعني البصل والثوم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الجراح أبو وكيع قال: حدث عن أبي إسحاق عن شريك عن علي عليه السلام قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود: شريك ابن حنبل. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا حاء قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل، قالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل.
والحديث ضعيف الذي فيه بصل. قد ثبت وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل شيئا من ذلك، وقال: إني أناجي من لا تناجي. فمن أكل الثوم والبصل فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحهما، فهما مباحان ليس حرمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأوا كره أكلها قال: كل فإن أناجي من لا تناجي. فدل هذا على إباحته، لكن من أتى المسجد فلا يأتي المسجد بهذه الرائحة، وإنما عليه أن ينظف فمه من تلك الرائحة وأن يزيح تلك الرائحة، وإلا فأكل الثوم والبصل هذا مباح، وأفضل ما يكون من ذلك إذا طبخ، فإذا طبخ ذهبت الرائحة. نعم
النهي عن دخول المسجد تحريما من سندين
الذي يظهر أنه للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بالأذى، والأذى محرم. قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والأذى محرم ورفعه واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: فلا يقربن مسجدنا، والجماعة واجبة، فلا تترك الجماعة من أجل كراهة التنزيه، لما تترك الجماعة من أجل أيضا محرم في هذا. نعم.
شفنا من أكله وعلم أنه سوف يزيل
ما في إشكال، المهم في الإزالة. لو تأكله مثلا ويوجد مزيل أو منظف يذهب بهذه الرائحة ما في بأس، الأكل مباح. نعم.
قال: باب في التمر. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عمر يعني ابن حفص قال: حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذا إدام هذه. قال: حدثنا الوليد بن عتبة قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال: باب في تفتيش التمر الموسوس عند الأكل. قال: باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عفيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه.
فدل هذا على أن السوس ليس نجسا، وإنما كان النبي يخرج السوس، فالسوس والدود الذي يكون في الطعام هذا من طبيعة كثير من الأطعمة، لا سيما إذا طال أمدها فإنه قد يكون في ذلك، فالتمر إذا طال مع الحر وكذا قد يضرب فيه السوس أو يوجد فيه الدود، فهذا لا يمنع من أكله لأنه ليس نجسا، إنما يمنع لكون النفس تعافه. نعم. ولهذا الجبن الذي يكون فيه الدود عندنا، الجبن القديم محمود عنده طبعا أكيد هذا أي نعم، فلا يمنع من أكله، هذا لا يمنع من أكله. نعم.
قال باب الإقران في التمر عند الأكل. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك.
نعم، هذا إذا كان هناك مشاحة في هذا، إذا كان هناك مشاحة في هذا ويغضب إخوانك الذين معك إذا قرنت بين تمرتين بين شيئين بين كذا عنبتين، أما إذا كان الأمر واسعا فلا يلزم في ذلك الإذن، فإذا علم الإذن عرفا فلا بأس به. نعم، يعني نأكل مثلا عنب الآن أو الواحد يأكل تمر أو بلح أو غير ذلك، فالعادة الآن الواحد يقرن ما يقرن الأمر عادي، والناس يسامح بعضهم بعضا في هذا، أما إذا بني الأمر على المشاحة فإنك لا تأكل ولا تقرن بين تمرتين حتى تستوي أنت وزميلك، ويأخذ تمر وأنت تأخذ تمر، لكن إذا علم الإذن بالعرف فلا بأس. نعم.
قال باب في الجمع بين اللونين عند الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن مساعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة وفي رواية وفي نسخة الطبيخة بالرطب، فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مزيد قال فقال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمرا. قال باب في استعمال آنية أهل الكتاب. وفي نسخة قال باب الأكل في آنية أهل الكتاب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء بن عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاوز أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.
فالرحد هو الغسل. وهذا إذا كنا نعلم أن القوم يطبخون النجاسات ولا نأمن في ذلك أغسلوا أم لم يغسلوا، فيكون ذلك على الاستحباب. أما إذا تيقنت النجاسة فيجب إزالتها وجوبا. لكن إذا لم تعلم عن القوم أنهم يأكلون النجاسات وغير ذلك فتأكل فيها من غير غسل، وبهذا تجتمع الأدلة. فهناك أحاديث فيها أن النبي لم يأمر بالغسل، وهناك أحاديث في أن النبي أمر بالغسل، فحمل الأمر بالغسل على قوم معينين علم أنهم إنما يأكلون النجاسات في هذه، ولم يأمن المسلمون من ذلك، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها استحبابا. أما إذا لم نعلم عن القوم أنهم يأكلون النجاسات فلنا أن نأكل من غير غسل، لنا أن نأكل من غير غسل. نعم
نعم.
يعني يأكل هذا مع هذا، موجود الرطب وموجود البطيخ، فأي لونين تجمع بينهما أو أكثر من ذلك لا إشكال في هذا. نعم.
قال: باب في دواب البحر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من ماء، فتكفينا يوما إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة، وفي نسخة العنبر. فقال أبو عبيدة: ميتة ولا
العنبرة يعني كن في اختلاف مثلا في المعنى أو شيء، يعني أذكر الاختلاف الذي فيه تأثير مثلا.
لا، هو خلاف العنبرة والعنبر،
العنبرة والعنبر
بالتاء يعني،
بالتاء وبغيرها،
بالتاء
بالتاء وغير التاء.
طيب العنبرة عايز تبين فرق العنبرة بالتاء
مثلا، وقفت عليها فوقفت عليها بالهاء تدعى العنبرة.
لا، التاء توقف على بالهاء
عند الو... عند
الو... يبقى لا 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 العنبرة
العنبرة وقف عليها فتكون هاء، يعني العنبرة إذا وقفت على التاء تدعى العنبرة.
يبقى العنبرة
فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا. ثم قال لنا: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلا.
هذه من دواب البحر، والدواب البحر مباحة، هذه مباحة، وقد رزقهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الرزق العظيم. فهذه الدابة يقول: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، يعني 300 يأكلون شهرا من هذه الدابة ولم تنتهي، وحملوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أن الجمع كان يدخل في حدقة العين، يمر الواحد بالبعير في حدقة العين، وقد خرجوا معهم الجراب من التمر، والجراب من التمر جراب يعني مثلا زي شوال زي كذا، ليس الجراب الذي عندنا الصغير، وإنما الجراب الشيء الكبير زي كيس كبير وجوال كبير فيه التمر. كان أبو عبيدة يعطي الرجل التمرة فيمصها الواحد حتى لا تنتهي، فلما خرجوا في سبيل الله وصبروا على ذلك حتى انهم كانوا يخبطون الشجرة بالعصي فينزل الورق فيأكلون الورق من الشجر حتى ان احدهم لا يضع كما تضع الشاه لانهم يأكلون ورق الشجر. فرزقهم الله هذا رزق الحلال، فاذا بهذه الدابة العظيمة اكلوا منها شهرا كاملا. يقول حتى سمنا، يعني خرج لهم لحم، سمنا خرج لهم لحم، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا رزق الله عز وجل الصحابة ووسع عليهم توسعة عظيما عظيمة، فكافأهم الله سبحانه وتعالى على صبرهم في أول الإسلام. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنت أول من روى بسهم في العرب، ولقد كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الداب. أما اليوم فقد صار للصحابة ما صار من التوسعة والحمد لله، ولكنهم رضي الله عنهم حتى لما وسع عليهم ما نسوا أيامهم الخالية، بل كانوا يخشون الفتنة من ذلك، مثل ما جاء عند البخاري من حديث أنس لما خبز له غلامه خبزا مرققا قام وقف على خبازه وبكى رضي الله عنه، وقال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط، ما أخذ من هذا النعيم ناسيا ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليه. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم عليه الطعام وصائم طعام شهي فيه من الألوان ما فيه، فبكى رضي الله عنه حتى رفع الطعام. فلما سئل عن ذلك قال: تذكرت مصعب بن عمير رضي الله عنه، مصعب بن عمير يوم أحد حين قتل ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يواري به جسده إلا ثوبا، إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش من الأرض فجعله على رجليه، قال: فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. فالإنسان إذا ابتلي في مثل هذا يصبر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له بعد ذلك بتقواه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل من الأسباب ما يربي به الأمة، فالأمة تتربى على هذا، الأمة التي كانت تربط الحجر على بطنها وتعصب. مر معنا في الحديث أن الرجل أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل يده في صدره فإذا به قد عصب، وقد كان هذا من عادتهم أنهم يعصبون من شدة الجوع، إذا الواحد جاع يعصب على بطنه بالعصابة، وربما جعل حجرا تحتها حجر ويعصب على بطنه. هل في أحد يعصب على بطنه من الجوع؟ الإنسان اليوم لو دخل البيت فليس فيه إلا الخبز والإدام القليل قال: أنا فقير لا أجد والله طعاما، ولا أجد ولا أجد. الذي لا يجد هذا ما عنده الخبز، الخبز هذا يكفي. فمن كان، فالنبي يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله، فما بالك بالخبز. إذا وجد الإنسان بجنيه أو بجنيهين، الواحد يأخذ رغيفا كل وجبة أو رغيفين في اليوم فما يجوع، فما بالك إذا انضاف إلى ذلك شيء من الإدام كالجبن وغير هذا. لكن اليوم احنا عندنا من الفقير؟ الفقير الذي لا يقف أمام الجزار كل أسبوع أو كل يومين أو كل ثلاثة، هذا هو الفقير، يعني الذي لا يأكل لحما. حتى الدجاج صار عند البعض قد يكون هذا من طعام الإيه؟ الفقراء، والسمك وكذا هذا من طعام الفقراء، لكن طالما أنك لم تقف عند الجزار تشتري الكيلو بستين جنيه ولا بكذا فأنت إيه؟ الفقير. فالناس صار في توسع ومع ذلك يتسخط الكثير. فالصحابة رضي الله عليهم خرجوا باذلين أنفسهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله عز وجل، ففتح الله سبحانه وتعالى فتحا عظيما. ومثل هذا كان يحصل في بعض الأحوال والأمور فيغنيهم الله عز وجل. خرج الصحابة وهم محرمون، وقدر الله عز وجل أن أبا قتادة لم يكن محرما فرزقوا بحمار وحشي ورآه أبو قتادة وانطلق وراءه وأراد منهم أن يناولوه صوتا لما سقط أو رمحة فلم يجبه أحد مع حاجتهم إلى هذا، لكن ما أجابوه ولا أشاروا عليه، فأخذ رمحه وضربه وأتى به فرزقهم الله سبحانه وتعالى. كذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري لما نزلوا بقوم وما ضيفوهم وهم جوعى، فقدر الله أن سيد الحي لدغ، فجاء وقالوا هل منكم من راق؟ قالوا نعم، لكن جعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم، فالله عز وجل كان يوسع عليهم سبحانه وتعالى، يوسع عليهم. وبعد ذلك فسحت لهم الدنيا وأخذوا كنوز كسرى وقيصر، والحمد لله كما قال النبي مبشرا إياهم لا تنفقن كنوز كسرى وقيصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الله زولي الأرض وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما يبلغ، وذكر النبي المشرق والمغرب. فهؤلاء الصحب الكرام فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، نعم، فهم خرجوا يتلقون عيرا لقريش وليس معهم إلا التمر التمر. ما قالوا لا لا يا رسول الله، مظاهرة اعتصام، لن نخرج إلى القتال حتى نأكل، ما كان عندهم هذا. فالقوم ما كانوا أصحاب بطون، إنما كانوا أصحاب همة ودين، لهذا نصرهم الله عز وجل وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم
نعم،
الله أعلم إذا قال هذا ابن القيم، يعني هو نفسه يقول ولا بينقل، الله أعلم الله أعلم. نعم.
فلباب في الفقرة تقع في السن. فحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن فقرة وقعت في سن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي
لأن السمن جامد، فإذا ألقت الفقرة ما حولها لم تسري نجاسة إلى باقي السم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الألباني شاذ وضع شاذ. نعم.
وقال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بودوية قال حدثنا عبد الرحمن بن بودوي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب.
نعم.
قال باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في اناء احدكم فاملقوه
فانقلوه
اذا وقع الذباب في اناء احدكم فانقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر فان في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغرسه كله.
نعم يتقي بجناحه يعني ينزل بالجناح الذي فيه الداء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، علاج هذا الداء في الجناح الآخر، لهذا قال فاغمسوه، وإلا لو ما كان في الآخر العلاج لما قال اغمسوه. اغمسوه يعني إذا أراد أحدكم أن يشرب فليغمسه أولا، والنبي ما يأمر بشرب ما فيه داء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه؟ سبحان الله، هذا من بديع خلق الله سبحانه وتعالى ومن عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، أن الذبابة لها جناحان، جناح فيه الداء وجناح فيه الدواء. فهل كان النبي يعلم هذا بمحض كونه عربيا؟ سل أي عربي بمحض عربيته هل يفهم ذلك أو هل يعلم ذلك؟ إنما كان هذا بوحي، ولذا حديث الذبابة الذي يرد العقلانيون لو أنهم أثبتوه وأخذوا ما فيه من معان، بل هو من دلائل وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا، بدلا من أن يردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا يعني فيه قذارة ونحن لا نريد أن نفهم الغرب أن ديننا دين قذارة، هذا ديننا دين إعجاز، من الذي قال لك قذارة؟ أولا لم يأمر الإسلام أن تشربه وجوبا، هذا إذا قبلته شربته، لكن إذا أردت أن تشربه هذا حث، إذا أردت أن تشرب هذا ما في هذا الإناء فلتغمس الذبابة فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء إذا أردت، فهذا إعجاز نفخر، هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا الدين من قبل الله عز وجل وليس دينا مبنيا على تجارب ولا تخرص، ما عرفوا هذا إلا مؤخرا، ما عرفوا التحليل لهذا إلا مؤخرا. نعم.
قال باب في اللقمة تسقط، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلك الصحفة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.
نعم.
قال باب في الخادم يأكل مع المولى، قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس قال عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
نعم سبحان الله، شفنا من الذوق الرفيع والأدب العالي الذي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، الخادم صنع له طعاما وتعب فيه، معروف أن الواحد وبيصنع الطعام بتتفتح حواس الشم والذوق والرغبة، قال ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل، لأنه يتولى حره ودخانه وإعداده ثم تأكل أنت وتترك هذا الخادم، إن له نفسا تشتهي، فراعي هذا الخادم. سبحان الله سبحان الله، هذا عجيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند البخاري إخوانكم خوالكم يعني خدام لكم، يعني جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتهم فأعينوهم، هذا ذوق الإسلام سبحان الله وأدب الإسلام الراقي العالي الذي يسير على السنة من أرقى الناس، بيتهمون بأننا إيه قوم أجلاف، ناس كده ما مش كده ناس يعني ها يقولون مدرني يعني مع ناس يا أخي أصحاب اللي حدوا ما عندهم الذوق والأدب. لا تعالوا تعالوا إحنا ولا جامعات العالم تحيط شطرا ولا جزءا ولا ذرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نحن نعلمه كيف تأكل كيف تشرب كيف تدخل دورة المياه كيف تلبس كيف تنام كيف تقوم كيف تدخل كيف تخرج كيف تفعل هذا كل هذا. تعالوا نعلمك الأدب الراقي كيف تتكلم كيف تنظر، أدب الحديث أدب النوم أدب الطعام أدب الشراب أدب السلام أدب السفر. تعالوا نحن نعلمك أرقى ما يكون أرقى ما يكون. إنما أنت تستنجي بشمالك وتأكل بشمالك وتربي أظفارك كبهيمة الأنعام وتجعل وتدعي أن ذلك من المدنية. أنا ما أدري كيف يعيش الواحد مع امرأة كأن يعني من ذات ناب من السباع أو مخلب من الطير. ما أدري الواحد يعيش مع امرأة إما ذات مخلب من الطير ولا ناب من السباع تفترس الواحد ولا. ثم كيف تعد الطعام للإنسان كيف تعد الطعام من هؤلاء. لكن الأدب الرفيع الراقي العالي عندنا الحمد لله في الشريعة. الشعور الشعور شعور تؤخذ شعور تبقى. ولو أن الإنسان كان على السنة في الشعور يجد ما شاء الله منظر مهذب الجميل في اللباس منظر مهذب. حبب إليه في دنياكم النساء والطيب والطيب. ولهذا الواحد يقول لك أنا ما بحبش النساء بخلاص يبقى أنت أصلا مريض. روح مصحة نفسية ولا تعالج ولا أي حاجة واخد بالك. فكل واحد فينا يحب النساء لكن المحبة تكون محبة شرعية وإفضاء الشهوة بطريق الشرع زي المال. كل واحد فينا يحب المال تحب المال حبا جما لكن محبة تحب المال فتحصله من طريق شرعي وتنفقه في طريق شرعي. فلهذا تجد توافق بين الفطرة السليمة وبين الشرع الحنيف. ولهذا فإن توافق الفطرة السليمة مع الظاهر النقي وخصال الفطرة أظفار شعور ختان كل هذا من محاسن الإسلام العظيمة. الإنسان يفخر مش يقال الختان حرام أو إجرام. الإجرام أن تتناول الختان بشيء هذا هو الإجرام هذا هو الإجرام. الختان الذي ينظف الختان الذي يهذب الختان الذي هو من خصال الفطرة السليمة الصحيحة وتقليم الأظفار وأخذ الشعور كالعانة والإبط. الله أكبر رقي يا أخوان رقي سبحان الله العظيم رقي. فالإسلام دين جميل فيه طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فنحن نتكلم عن هذا في حديث الذبابة. والله ما طاب لنا شراب حتى علمنا السنة يقع فيه الذباب. يعني الإنسان كان يتصور أنه أن يغمس الذبابة في الإناء ثم يشرب. والله الإنسان كان الموت يمكن أهون لكن سبحان الله ما ألذ الشراب الذي يطبق فيه الإنسان السنة سبحان الله العظيم. فطرة مثل إيه؟ تحريم ذوات المحارم. فتجد الفطرة السليمة مع المحارم لا يمكن يتحرك شهوة لصاحب الفطرة السليمة مع محرم أو كذا مستحيل. ليه؟ لأن الفطرة السليمة تتوافق مع الشرع. جعل الله عز وجل قدرا ما يوافق الشرع فتجد الانسجام بين القدر والشرع. فالشرع يحرم يحرم ماذا؟ يحرم الخبائث ويحل الطيبات. يحرم ما يستفحش ويستقبح في النفوس ويحل الطيبات. هذا الشارع والحمد لله. لهذا تجد مع المحرم الشرعي تجد النفس تعاف تناوله. لو وضع لك لحم خنزير لا يمكن تعاف نفسك لأنه محرم شرعا أو الخمر أو غير ذلك. نعم نعم.
حديث الذبابة هذا أصل في وجود الطب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بحديث الذبابة
عليه الصلاة والسلام
التي هي النهارده يعني العلم يعجز عن نفيات المضاد الحيوي اللي كانت بتتكلم.
تمام.
النبي اصلا اشار ان المرض موجود في احد الجناحين، فالجناح الاخر فيه المضاد الحيوي الذي يتخلص من هذا المرض.
صحيح.
اللي عنده سبوليه ما يصنعون ياتون المضاد الحيوي، اللي عنده جرح ما يصنعون، الداء موجود حتى لو استفر الطبيب، لو شال الجرح وسمي الجرح بدون مضاد حيوي الانسان يهلك.
صحيح.
فهذا باب يعني الطب الان يعمل على هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار ان المرض يزول بشيء اخر مضاد حيوي.
نعم. خلق الله هذا وذاك، ولهذا قال ما انزل داء الا جعل له دواء. هو ده الدواء، دواء في المضاد الحيوي، دواء في كذا، في ذهاب المرض وتلطيفه. نعم.
تركوا هذا وضربا ان اضطرت الضباب او الضباب الحضاره.
للاسف والله اعلم، والله اعلم في حدود اطلاعي ان الكفار ما علقوا على الحديث. الكفار علقوا على الحديث ممجدين لهذا الامر، لكن الذين علقوا على الحديث من هم؟ اعداء السنن. الذين علقوا على الحديث اعداء السنن العقلانيون، لكن في حدود علمي ما علق على ذلك بلاد الكفر وقالوا هذا دين قدر وكذا، شوف بيقول في الذبابة وفي الذبابة ابدا. انما الذي علق على ذلك هم اعداء السنن الذين يريدون سنة على وفق عقولهم، وفق عقولهم. فليس الامر في الذبابة، الامر في ضيق الصدر والعقل ان تستوعب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا اعظم مضاد حيوي اتباع السنة في كل شيء، اعظم مضاد حيوي، اعظم مضاد حيوي. قال سبحانه وتعالى او من كان ميتا فأحييناه. فالناس موتى وان تحركت اقدامهم بهم ونبضت قلوبهم وطرفت اعينهم وامتدت ايديهم فهم موتى، الا من احياه الله بالسنة ومن احياه الله بالشريعة. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. انما ده خشب مسندة ماشية، تجد الواحد بس كده لكنه ميت، ميت ميت شرعا من جهة الشرعي، وميت ميت، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها، لكن ميت بتحرك. اذا اردت ميتا يتحرك هذا هو بس، لكن هو ميت. فاعظم مضاد حيوي عندنا السنة، حتى في الصحة يا اخوان مضاد حيوي في الصحة، لان انشراح الصدر تعرفوا مثلا انا يعني ثلاثة ارباع الامراض من ايه؟ الضيق النفسي. ولهذا انت بتاخد مثلا واحد تعب عندك فجأة بتاخده المستشفى او الطبيب يقول لك انت زعلان من حاجة، واخد بالك انت حصلك عندك مثلا حاجة كده، شوفوا يا جماعة اهم حاجة النفسية، اهم حاجة النفسية. طب النفسية ديت فين تجد ساعة الصدر وانشراح الصدر الا مع السنة؟ ولا في بالك حاجة، ولا في بالك حاجة، مات عيالك الصبر، ما صار مصيبات الا بالله، وما يؤمن بالله يهدي قلبه، خسرت في التجارة قدر الله ما شاء فعل، كلمة واحدة برد وسلام، قدر الله ما شاء فعل، خسرت في التجارة، مريض رحت للطبيب قالك ده انت بس انت عندك سرطان، انتقلت هنا، نقول له طيب خلاص الحمد لله على كل حال ونسأل الله الشفاء، وننتقل من عبودية الصحة الى عبودية المرض. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، ان لله عبودية في حال الصحة لا تكون في حال المرض، وعبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة. فننتقل من هي اطوار، ننتقل من عبودية الى عبودية، لان عندنا خلقنا العبودية، نحن ما خلقنا نتأسد ونأكل ونشرب وفقط وهذا، انما خلقنا العبودية. فالإنسان لا يخسر العبودية في حال من الأحوال. فعلى ما يضيق صدري، على ما أهم بقتل نفسي، على ما أخلو في بيتي بنفسي وأكون انطوائيا، ليه يعني؟ ما الذي فتني؟ فتتني الجنة أو رضا الرحمن سبحانه وتعالى؟ ولهذا من كان على السنة كيف يتلقى يا إخوان؟ كيف يتلقى على السنة هذا؟ شوف، لهذا أرادوا اختبار هذا المعنى في الصحابي الذي أرادوا صلبه وقالوا أتحب أن تكون في بيتك في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟
لأنه لعله ينهزم نفسيا في هذا. رجل مقبل الآن سيصلب، ها سيصلب. قال ولا الشوكة، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، فإن خسرت في التجارة قدر الله ما شاء فعل. والإنسان فهو أعظم مضاد حيوي، أعظم مضاد حيوي. ولهذا دايما الناس يقولوا إيه، يقول يا أخي أنتم أصلكم ناس، أنتم فاضيين، أنتم دهنكم رايق، ما أنت ما أنتش شايل هم حاجة، ما أنت ما أنتش وراك عيال مش عارف تأكلهم ولا عارف، وممكن تكون أفقر منه، لكن هو بيشوفك ما شاء الله الجلابية البيضة والوش الأبيض، حتى لو أنت أسود تلاقيه أبيض نور الطاعة، شايفك دينك رايق، لكن انتوا اصلا دين رايق، انتوا فاضيين يا اخي، ولا انتوا حاملين الدنيا هم، احنا مش عارف مغروزين طول النهار وكذا وكذا، والواحد يقابل فيكم الواحد زين رقبته مش عارف قد ايه، واخد بالك؟ ما انتوش حاملين هم حاجة، ما انتوش حاملين هم حاجة، ويمكن تلاقي مثلا اخ يعني النهارده مقضاها كده اي كلام، ولا واخد بالك؟ فهنعمل ايه يا اخي؟ الحمد لله حياة السنة وروح السنة تسري في أبدانا. يعني أتعاتبنا على شيء جعل من علامة الحسنة نور الوجه وانشراح الصدر؟ والله أحد يعني قعد معانا في مجلس يمكن من 3 أيام، قعد 10 دقائق، جيت عشى معنا كده مع بعض الإخوة كده، فالراجل بعد ما تعشينا بيقول إيه، قال والله العظيم ده انتوا بتضحكوا، ويعني ما شاء الله واخد بالك، ومعجب بقى بإيه بالحديث، بقول بس المشكلة ألا طب الناس تعرفكم كده ازاي؟ يعني الناس مش عارف عنكم الكلام ده، الناس يعني تعرف عنكم الكلام ده ازاي؟ قلت له بقى احنا بنضحك وبنفرح والحمد لله وبنمرح وكل حاجة، تعرف كل حاجة حلوة في الكون؟ قال اه. قلت له دي بتاعتنا احنا، وكل حاجة وحشة مش بتاعتنا، عندنا الافراح شوف، ونعمل اكل ونعمل انوار والنساء عندنا نساء يغنين وفرح كامل، بس بدون لحوم حمراء، بدون راقصات وبدون كذا، بس خلاص بدون معاصي، ناخد كل جمال بدون معاصي، نحارة جنب كل مأكولات مشروبات ملبوسات كل حاجة جميلة نحن نأخذها، وكل ما يستقذر وما يكون خبيثا وكذا هذا نبتعد عنه. فانشراح الصدر في السنة والله الحمد والمنة، هذا يا أخواني نعيم، نعيم. ولهذا قال بعض السلف نحن في نعيم لو علمته الملوك لجالدون عليه بالسيوف. وقد يربط الواحد الحجر على بطنه، هذا يدركه يا أخواني الأغنياء أصحاب الثروات حينما يصاب بشيء من ابتلاءات الدنيا، يقول لك خذ مالي، كم من قائل خذوا تركتي واعطوني كذا، كم من قائل خذوا شهرتي كما قالت بعض النساء المشهورات، خذوا شهرتي خذوا مجدي خذوا كذا واعطوني بيتا صغيرا مع زوج واولاد. ده احنا عندنا البيت الصغير مليان عيال بدون شهرة وبدون حاجة، والانسان الحمد لله ينشرح صدره. صدق الله اذ يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا كله حلال، واخد بالك الإخوة؟ بتروح المصايف الحمد لله في طوبة، يروح المصيف حيث لا أحد الحمد لله. نعم.
قال باب في الإنجيل، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. قال حدثنا النفيل قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها.
قوله بث المنديل يعني في عدم استعماله ولا في استعماله؟ في الاستعمال. لكن متى يستعمل المنديل؟ بعد اللعق، فيحصل فائدتان، البركة لأن النبي قال لا تدري بركة وخبايا فالإنسان يلعق، والنظافة المنديل يعني حينما تلعق ثم تنظف بالمنديل هذا إيه؟ هذا يكون أدعى لنظافة المنديل. نعم. وثم حصول البركة.
قال باب ما يقول الرجل إذا طعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
نعم أو ربنا الاثنين يعني الضبط هذا وهذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وكيع
هو منصوب عن منصوب على النداء ولا مسأل عنه ربنا يعني يا ربنا. نعم.
قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي هاشم الواقطي عن إسماعيل بن رباح عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال حدثنا أحمد بن صالح
وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الكبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا.
نعم.
قال باب في غسل اليد من الطعام.
هذه قمة العبودية سبحان الله. شوف الكلمات هذه الطيبات. إذا أكل النبي قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فلا غنى لنا عن فضلك طرفة عين. وأيضا قول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا سبحان الله. الحمد لله على أن جعل له مدخلا سائغا والحمد لله أن جعل له مخرجا سهلا. لأن الإنسان لا ينعم بالمدخل إلا إذا كان هناك المخرج. لابد نضع في المخرج. ولهذا الأرض الطيبة ذات المصرف الجيد. إذا كنت أنت تروي لا تجد صرفا هذا مش هذه مشكلة. فالصرف الجيد يقوي الأرض. نعم.
فلا بد في غسل اليد من الطعام.
ولهذا الفضلات فضلات كالعرق العرق والفضلات تخرج كالعرق والبول والغائط وكذا كل هذا يريح البدن يريح البدن فتح المسام وإخراج الفضلات هذه. نعم. ولهذا الكلب يلهث دائما لأنه ماله هذه الغدد التي يفرز بها مثل هذا فما عنده إلا أنه يلهث يخرج لسانه تبريد. فأداة التبريد عنده لسان لأن يعني البدن ما يخرج شيئا. نعم. ولهذا دائما يلهث إن تحمل عليه تجري وراه يلهث وإن كان نائما إن تتركه أيضا يلهث هو على كل حال يلهث. نعم. لهذا هو دائما التعرض للجراثيم وغير ذلك. نعم. لهذا إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا إحداهن أولاهن أخراهن بالتراب. ليه؟ مع أنه الخنزير قذر لكن الخنزير ليس فيه مثل هذا. فلعاب الكلب فيه هذا الغسل الذي شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعرض للجراثيم كثيرا حيث أن لسانه هكذا في الهواء دائما ما يدخل فيتعرض هو محمل بالجراثيم. نعم. فالحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الله أكبر. نعم.
قال باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
نعم يعني دسم بعد ينام والدسم والأشياء على يده فإن أصابه شيء لأن الحشرات إيه أدعى أنها تأتيه إذا كان في هذا. نعم. كان بنقول إيه أهلي أحسن أيوة يتشم. نعم.
قال باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أتيبوا أخاكما
فلما فرغوا
قال أتيبوا أخاكما قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال حدثنا مخرج بن خالد
هذا ضعفه الألباني أيضا. نعم.
قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. قال آخر كتاب الأطعمة.
نعم عندكم حديث حكم عليه الشيخ بي صحيح. ففيه الدعاء لمن صنع لك طعاما وقدم لك شرابا ومنه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. كذلك أيضا جاء اللهم يبارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم هذا أيضا يدعى له بهذا. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الأطعمة. بعد ذلك كتاب إيه؟ الأشربة. ها؟ نعم طيب أخذنا احنا الأشربة. طيب بما أخذنا أبو داود احنا ماشيين من أبو داود بالترتيب. نعم
هذا الدعاء
خاص بإفطار الصائم والثاني عام. نعم من اللي جاب ورقة ديت؟